من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلال في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. تكلمنا في يوم الاثنين الماضي عن طلب العلم وعن البرنامج المقترح طالب العلم من خلال كتاب سيد الخاطر للجوزي رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا في الكلام على قول القائل الذي ذكره ابن الجوزي على لسانه قال: فما تختار به ما في البرنامج المقترح لطالب العلم حتى يحصل العلم الذي ينفعه اذا لقي ربه تبارك وتعالى. فقبل ان نبدا في ذكر البرنامج الذي اختاره ابن الجوزي رحمه الله ينبغي ان نعلم أن العلم ليس غاية في نفسه، إنما هو وسيلة إلى غاية عظيمة كبيرة جليلة. ذكره ابن الجوزي أيضا في آخر هذه الخاطرة فقال: ثم يعلم أن الدنيا معبرة فيتجه إلى فهم معاملة الله عز وجل، فإن مجموع ما حصله من العلم يدله عليه. إذا الغاية من هذا العلم هو فهم معاملة الله تبارك وتعالى، فإذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته فقد لن يصف قاطعا إلا ويجذب إلى مقام الولاية. ومن أريد وفقه، من أريد وفقه أي من أراد الله تبارك وتعالى ويعني فتح له باب التوحيد فهو الموفق حقا. إذن خلاصة العلم هو الذي يؤدي إلى فهم معاملة الله عز وجل. إذا تحصلنا من هذه القضية فينبغي أن نعلم أن كل إنسان له طريق يصلحه في العلم، وربما ضاقه طريق آخر يصلحه، وقد عرفت هذا بالتجربة مع الناس. فكثير من الناس أول ما ينتبه في طلب العلم يفتح عينيه على علوم الآلات، يريد أن يتعلم علوم الآلات، علوم الآلات علم أصول الحديث، علم أصول الفقه، علم الأصول العربية. الأصول دائما أي أصل من أصول العلوم قبل أن يحسن قراءة آية وفهم آية. أنا أصحح هذا الخطأ لهؤلاء وأقول: العلم ليس غاية في نفسه، إنما هو وسيلة إلى الازدياد من الخشوع، من التقوى، من معرفة الله تبارك وتعالى. هذا هو المحصلة النهائية للعلم. أما العلم كآلة فهذا يستوي مع كافة الصناعات الموجودة في الدنيا، زي الميكانيكي وزي العسكري وزي البقال. إذا لم يهتدي بهذا العلم ويرتفع إلى ترقي في معرفة الله عز وجل، يصبح هذا العلم صناعة مثل أي صناعات أخرى. وكان الإمام يحيى بن أبي كثير وإمام مالك وجابر بن جبر قبله كانوا يقولون: ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم الخشن. ليس العلم بكثرة المسائل، ليس العلم مفرداته، إذا تكلمنا في أي مسألة فقهية يكون عندك أقوال العلماء والراجح فيها والمرجوح إلى آخره، ليس هذا هو العلم الشرعي، إنما العلم الخلق أن يفيك هذا إلى أن تنسى ربك تبارك وتعالى. فيقول ابن الجوزي: فيبتدئ بالقرآن وحفظه وينظر في تفسيره نظر الهدى والسفر لا يخفى عليه بذلك منه شيء. طبعا حسنا بالنسبه للطالب الكبير الذي تقدم به السن بخلاف الصغير اللي هو يعني 6 سنوات، 6 سنوات لا ينبغي ان يشغل عن القران بالليل لا بمنظومه ولا باي شيء، انما هو القران وحده خلاص. لا نمثله 6 سنوات 7 سنوات، لكن الطالب الذي بدا طلب العلم وهو 20 سنة هل يعقد على قراءه القران وحفظه فقط؟ اقول المساله تختلف، لانه صار مكلفا فينبغي عليه ان يعرف الله تبارك وتعالى وان يعرف ما له من صفات الجمال ونعوم الجمال على سبيل الإجمال، لا نقول على كل التفصيل، يعني يأخذ التوحيد مجملا. وطالب أيضا تصحيح العبادات، فلا بد أن يعرف ما يصحح به عباداته من الطهارة والصلاة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ثم هو مطالب أيضا بتصحيح يده وإصلاح قلبه. ثم إنه لما كبر استعصى عليه اليد، فكلما حفظ 10 آيات في زحمة الحياة والمشاغل نسيها. فحينئذ البرنامج المقترح بالنسبة للطالب الذي تقدمت به السن بخلاف البرنامج المقترح بالنسبة للطبيب الصغير، فيبتدئ بحفظ القرآن إذا كان صغيرا. طيب إذا كان كبيرا ويلزمه أن يحصل على القرآن علوما أخرى، فكما قال أبو العالية رضي الله رحمه الله تعالى، وينسب هذا الأثر إلى عمر بن الخطاب، وإن كان الصواب أنه ينسب إلى أبي العالية، لأن وقع الخلاف في سند هذا الأثر. كان يقول: احفظ القرآن 5 5 فإنه نزل 5 5، يعني التائبات كل يوم 5 سائلات تحت أي ظرف مظروف لا يخل بهذه الآيات. إذا استمر على حفظ 5 آيات سيحفظ القرآن إن شاء الله تعالى في حدود 4 سنوات. وعليه يمثل حفظه بأن يقرأ في الصلاة ما يحفظه، لأنه لا ينساه أبدا مهما تكاثرت عليه في الآيات. يعني على فرض بعدوش القرآن هيحفظ 5 آيات، نعم يقرأ ال 5 آيات في الصلوات والسنن بكره أيضا مع 10 آيات، هي تتبع 10 آيات في الصلوات والسنن، ثالث يوم 15 آيات يقرأ 15 آية في الصلوات والسنن. طيب حفظ الله، هل يستطيع ان يقرا البقره في يوم؟ لا. لو اعطى كل ركعه 10 آيات، كل ركعه من الصلوات يعطيها 10 آيات، اذا يستطيع ان يخلص البقره في يوم يومين، ولا يستطيع ان يراجع الناس حفظه في امن من هذه الطريقه ابدا. القراءه الصلاه لا بد فيها من استحضار استحضارا كليا، بخلاف ما إذا كنت في الصلاة وعملت على نفسك فإنت مشغول بالنظر في الانتظار والنظر في الناس ومشغول في أشياء أخرى، فممكن إذا يعني استعرض عليك شيء تفكر خلاص. لو بعد القرآن كله تستطيع أن تحفظ القرآن كله في 10 أيام، لو أنت أعطيت مثلا 10 آيات أو أكثر قليلا لكل ركعة ركعات الصلاة. وعليه حفظ القرآن يحييك على قيام الليل، السنة الحاضر يصعب عليك أن يقوم الليل بخلاف الإنسان الذي لا يحفظ القرآن. فعلم ما يظهر في القرآن عليه أن ينظر نظرا متوسطا في تفسير المختصر ونقترح من التفسير اللي هي اليسيرة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله هذا تفسير جيد وتفسير كثير اختصار الشيخ أحمد شاكر وقد نزل مؤخرا كله وإن كنت لا أدري على أي يعني أساس نشر في حقه ما تبقى من التفسير إن هو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله نشر في حياته عمدة التفسير على حصص كثير حتى تقريبا سورة إبراهيم وعليكم رحمه الله ونشر العام هذا العام التفسير كله مختصر بقدر الشيخ أحمد شاكر الصفحة اللي نشرها المحقق في مطبع التفسير طريق أحمد شاكر رحمه الله كان يأتي على نسخة أم ويحذف أو يشطب من التفسير ما يريد الإتقان والذي لم يشطبه هو الذي أراد تحويله فما ندري يعني أحمد شاكر كان خطته كانت خطته هكذا أم لا لأن نشر الكتاب بعد وفاة المؤلف يختلف كثيرا جدا عن شريك حياته فلهذا أنا كنت تكلمت مع زوج بنت الشيخ الألباني رحمه الله وهو أحد ناشري الكتب أن يكتب في مقدمة الكتب التي نشرت بعد وفاة الشيخ الألباني رحمه الله إن الشيخ الألباني ليس مسؤولا مسؤولية كاملة عن الأحكام التي صدرت منه في الكتب التي نشرت بعد وفاته والذي عالج التصنيف وألف يعني هذه الحقيقة أحيانا أنا أحقق حديثا من الحديث وعجيب في الآخر لا يعجبني التحقيق فأقول في نفسي ينبغي أن أقدم هذا وأؤخر هذا وبعدين أقول الله يعني إن شاء الله في أقرب فرصة لما يكون عندي نشاط كذا وأرجع للكتاب مرة أخرى أنا سأعيد الإيه؟ النظر في الحديث مرة أخرى. وبعدين قلت خمود والحديث على حاله فيأتي الورقة أو يأتي طلبة العلم المتشرفين إلى معرفة ما حقق فينشرون ما كتبته كما هو مع أننا كان عندي تأثير أو أنني غير راضي عن هذا يعني لا بأس به وكان في حديث ضعيف النسيب الفاعي رحمه الله لم يكن يعني متضمعا في هذا الباب. هناك تفسير اخر جيد وهو تفسير محاسن التاويل لجمال الدين القديم، فهذا يعنى به بالمعاني وهو ايضا تفسير لا باس به. وتفاسير كثيرة ولكن احذروا من التفاسير، تفسير المعتزلة زي كشاف الزمخشري، فهذا لا ينبغي ان يقدم على القراءة فيه الا متبحث عارف في زلات الزمخشري في هذا الكتاب. كذلك تفسير مفاتيح الغيب بتاع الفخر الرازي ايضا الان بالمخالفات التي يعني لا تخفى على عالم بعقيدة السلف الصالح التي هي في باب الاعتقاد. من التفاسير الجيده تفسير كثير وهو من اجود التفاسير كلها، ولكن الكثير طبعا له منهج في هذا التفسير، من لم يعرفه ربما نسب اليه ما لم يكن. وهو ان ابن كثير رحمه الله كثيرا ما يريد الحديث بسببه ولا يحكم عليه، ولا يحكم عليه صحه ولا ضعفا. فبعض الناس يتصور ان ابن كثير يقوي هذا الحديث، لا، هو ابن كثير اعتمد على اثبات الاسناد، ان اذا حدث الاسناد فانه كثيرا ما يحكم على الحديث، لان الاسناد هو الوسيله التي بها تعرف صحه الحديث من بعض. فهو نظرا لي يعني اما لعدم قراره يولد لك الاسناد ويدعو ان كنت من اهل الصناع تضبط الاسناد وعرفت الحكم على الحديث، والا لو حدث الاسناد فينبغي عليه ان يحكم على الاسناد صحه او ضعف، وهو اجود التفاسير كلها. فان ترقت همته فافضل التفاسير على الاطلاق هو تفسير الامام محمد بن جرير الطبري، والكل يغرب من هذا البحر، كل يغرب من هذا البحر. قال لاصحابه يوما: هل تنشطون في كتابه التفسير؟ وكان يمضي التفسير من وهو طبعا حدثنا واخبرنا كله. فقالوا له: في كم ورقه يكون؟ قال: في 30,000. فقالوا: ومن يقدر على ذلك؟ فقال: انا لله، ماتت الهمم، فانشاه في 3,000 ورقه. فهو التفسير الموجود بين ايدينا الان في 30 جزءا على اجزاء القران. فهذا هو البحر الخضم الذي يقترب منه كل من جاء بعده، ويجري في اطاره من جهه الروايه وليس من جهه التفكير ولا الاستنباط ولا العربيه تفكير ابن ابي حاتم، وهذا طبع في 10 مجلدات. والحقيقه التفكير الاصل الام منه تقريبا نصف، اما الباقي فمفهوم. وطبع من تفسير ابن المنذر مجلدات، وهذا هو القدر الذي عثروا عليه من تفسير ابن المنذر. وتفسير عبد بن حميد ايضا وهو من مشايخ المسلم له تفسير ايضا، ومنتصف تفسير موجود على حاشيه كتاب ابن ابي حاتم المقبول. هي ليس تفسير المبتدا مع التفسير الواسع بقى هو بيعتمد عليه جميعا، هو تفسير ابن مرزوي رحمه الله. وابن شهيد ايضا من طبقه دار قطني له تفسير المسند ايضا. بعد ذلك في امهات كتب التفسير اللي كل من جاء بعدهم ياخذ منه، ياخذ منه. لكن انا انبه الى مساله مهمه، وهي انه ليس كل قول ينسب الى قارئه يكون صحيحا عنه، لا سيما ابن عباس. ابن عباس ترجمان القران كثير من الأقوال التي تنسب إليه لا تصح النسبة إليه من جهة الإنسان، إنما صح ابن عباس له 6 أسانيد، تفسير ابن عباس له 6 أسانيد، منها 3 أسانيد ضايعة خالص ونقل بها كثير من التفسير، ومنها 3 أسانيد متماسكة وهي التي تصح نسبة ابن عباس. وقد حاولت في تحقيق التفسير كثير أن أميز الأسانيد الثابتة من الأسانيد الضعيفة فيما يتعلق بالآثار المشرف الجزائري في هذا الكتاب، وسيأتي من شرح الجزائري الأخرى ونتهي بسورة فقرة الله عند الجلة الخامسة من هذا الجلد. وهذه التقريبا هي أول محاولة للحكم على الآثار أثار الصحابة والتابعين في التسليم. فالقصد من الكلام عن التسليم هو أن يعلم المرء وقع كلام الله عز وجل عليه حتى يستفيد من هذا القرآن المجيد. وأظن أن أذهب إلى قراءة تفسير السعدي وبعدين قراءة تفسير القاسمي وقرأت تفسير ابن كثير. أظن أن أعرف طريقة إلى بقية التفسير. لكن احفظ تفسير الرشري كالشاب، تفسير الراجح، تفسير المسعود، تفسير النسفي، فهذه كلها من التفاسير التي تشتمل على عقائد باطلة. وكذلك التفسير الخالد وإن كان أمثل من هذه التفاسير لكنه يقع فيما يقع يعني في ألفاز هؤلاء الذين سميتهم، وإن كانت العبارة عندهم مبسوطة أكثر من التفسير الذي فعليك التفسير السلفي، يعني ده عن هذه التفسير وعليك التفسير السلفي. من التفسير السلفي أيضا تفسير روح المعاني في الألوسي، تفسير القرآن العظيم والسبع الأبيات، وكان يهتم به الفقيه ويهتم به اللغة والتراكيب أكثر من اهتمامه بالتفسير نفسه. نعم. يقول وإن صح له قراءة قراءات السبع وأشياء النحو وكتب اللغة وابتدأ بأصول الحديث من حيث النقل والصحاح والمتانين والسنن ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء فيصدق في أصول ذلك وقد رتبت العلماء ذلك ما يستغني به الطالب عن السبع. طبعا هو علم القراءات يرشد إلى فهم معاني آيات القرآن العظيم، فعليه أن يهتم بالقراءات المتواترة وهي عشر قراءات الأئمة السبعة الطلبة المشهورين اللي هو عاصم ونافع وعبد الله بن كثير وعبد الله بن عامر هذه الأربعة وأبو عمرو بن العلاء والكتاني وحمزة بن حبيب الزيال دول كان كده سبعه فدول القراء السبعه الذين تدور عليهم القراءات المتواتره. فهو عليه ان يعتني بمثل هذه القراءات ولينظر في الاختلاف بينها بينه يمكنه التفسير ويتجنب القراءات الشاذه الا ان يستخدمها في التفسير ماذا تكون القراءة الشاذة؟ إذا فقدت ركنا من الأركان الثلاثة التي لا تصح القراءة إلا بها، الركن الأولاني فحسب الإسناد، الركن الثاني أن يوافق رتب المصحف ولو احتمالا، الركن الثالث أن يوافق وجه الأسلوب العربي. هي دي الأركان الثلاثة التي لا تصح القراءة إلا بها. فإذا فقد شرطة هذه القراءة فقد شرطة هذه الشروط إليه ليست قراءة متواترة، لا يحل للمسلم أن يقرأ بها وليس القرآن إنما تستخدم به في التفسير. وكان أحد العلماء من مشايخ أبي الشيخ الأصفهاني يقال له ابن شمول، هو أبو الحسن البغدادي محمد بن أحمد الأيوبي. هذا اختار لنفسه قراءات شاذة وكان يقرأ بها حتى الصلاة. فرد عليه أبو بكر الأنباري وعاصمه الحاكم آنذاك أيام كان يعني الولاء يعرفون لماذا تقللوا الولاية. فإن مهمة الحكام على الأرض أن يقيموا أحكام الله، هي المهمة فعلا أن يقيموا أحكام الله عز وجل وأن يحافظوا على دين الله تبارك وتعالى. فلو عبث عابد بكتاب أو بالسنة فكانوا يبادرون إلى عقوبته كان عقبه الشمبول انهم لما رجع للأمالي الحروف الشاذة وقالوا له ارجع فلم يرجع فأخذوه فجلدوه فصبر في أول الجلد ولكن عندما اشتد عليه الجلد لم يصبر وطاح وتاب وأعلن توبته وكتب كتابا ذلك وحرم عليه أن يقرأ بهذه القراءة بهذا القراءة إذ لا يحل لأحد أن يذكر إلى الله تبارك وتعالى ما لم يقل وهذه الشروط الثلاثة التي تتماهي إجماع من أهل العلم ويقرأ شيئا من كتب النحو واللغة وليؤلف نفسه بكتب الأدب والشعر وأغلب النشأة للأسف لا يهتمون بهذا الباب مع أن الشعر هو ديوان العرب وهو الذي يفتح اللسان ويصححه الشعر وعليه الشعر المتنبي وشعر ابي تمام والبحتري وامثال هؤلاء من كانوا ينحتون المعاني نحن والمتنبي هذا يعني قيمه سابقه من قرا شعر المتنبي اغلب نفسه كثيرا وكان المتنبي يقول انا وابو تمام حكيمان والشاعر البحتري ابو عباده البحتري وشعره فعلا رائع وكان شعر في تمام الشعر المتنبي يشتد على معاني اكثر ثم عليه الشعر برضه محمود جامي الضروري من المتاخرين لانه هو الذي احيا الشعر العربيه مره اخرى حتى انه يقال له الحق هو متنبي العصر الحديث طبعا ده من المتاخرين استرق قيمته فعليك بشعر الجاهليين كامري القيم وكالنبي الصبيان وهؤلاء فإنهم شعرهم يحتج على معاني كثيرة وجلال ذلك فيما أرى إذا يعني أن شعر عليك المتحيل عليك بديوان الحماسة أبي تمام فإنه من أحسن ما جمع جامع من الشعر ديوان الحماسة في شرح أبي علي الثالث وهو مطبوع في فصل المسجلات حيث قرابة نحو قرابة 70 عاما عنده جمع فيه عيون الشعر وطبعا لما شاعر سيدة تمام يختار عيون الشعر من كلام الناس فلا بد ان يوفق ولذلك يعني توفر حرم الدواعي على الثناء على هذا الكتاب فمن شارح ومن مبين كما يعرف اهل هذا الشعر ثم عليه الوصول الحديث والنظر في دواوين سنة والمشاهير والسنن والنظر في أحوال الرواة والعلماء لله دورهم أعطوا طلاب العلم بكثرة الجمع والتعب لما بوروا وقسموا ورتبوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء رواة الأحاديث بحيث دوروا تقريبا في الكتب الموجودة مطبوعة أكثر من 70% من رواة الأحاديث يعني عندنا مثلا كتب الستة اللي هو البخاري ومسلم والنسائي وأبو داوود والترمذي والنسائي اللي هي الروايات التي عليها مدار الاحتجاج في الكتب الفقهية والحديثية إلى آخره شوف عندنا تحفة الأشجار الترمذي فهذا اهتم بضبط الكتب الستة وضبط الثاني فيها وهذا الكتاب يعتبر معجز بحق والمجد ليس له الا كتابان لكن انفق عمره كله على تجويد هذين الكتابين وكما قال القائل وام الصقر مخلاف تجوب وأم الصقر مخلال نزول العصافير أكثر من الطيور أفراد بل الثلاثة عصفور تنفوق يطير عصفور ما نجيب إنما أم الصقر بتولد مرة في السنة أو مرة كل خمس سنين بس بيطلع منها الصقر خلاص هذه معنى وأم الصقر مخلال نزول مقل ما بتطلش الا كل خمس سنين مره بل لكن بتطلع طبعا خلاص فالمسجد رحمه الله قال الكتابين بس هم الكذابين. الدنيا كلها بتلف على الكذب ولا يستغني عنهما طالب علم ولا عالم. كتاب رحمة الأشراف في معرفة الأطراف لا غلط فيه التأليف كل السلوك والكشف فيه يكون على الإنسان وليس على الفن. جاء ولي الدين العراقي عمل الأطراف في التعقيم على الأطراف فاستغرق على الجزي كما هي عادة بني آدم مفيش أبدا إنسان كامل مهما اجتهد في تجويد عمله لابد أن يسأل على خطأ. فولي الدين العراقي ابن الحافظ زين الدين العراقي عمل جزء في التعقيب على الجزي وجاء الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تحت كتاب فتح الباري عمل كتاب أسلوبة الضرار على الأطراف وكل هذا منشور. الكتاب الثاني للجدي هو كتاب تهذيب الكمال بأسماء الرجال وأصله كتاب الكمال عبد الغني المقدسي عمل كتاب الكمال لرجال كتب الستة. فمان الراوي روى حديثا في هذه الكتب الستة إلا ذكر لك اسمه ونسبه وشيوخه وتلاميذه وأقوال أهل العلم خلاص، بحيث أنك إذا طالعت ترجمة هذا الرجل عرفت قدره من الضبط والدقة والعدالة. وطول هذا الكتاب أو الكتاب الهندي مطبوع في 35 مجلد وكتاب تأثير الكمال معرفة في أسماء الكتاب. الحافظ بن حجر لها في كلام كثير في تأثير الكمال مثل الرواية عديد كلام العلماء ثقة صدوق وسط ضعيف كذاب مكذوب وغفل عديد كلام الذي في الرواية. فحذف كل الكلام الذي لا يعتق بالرواية وأضاف كثيرا من كتاب الله كتاب تهذيب الكمال وغير من الكتب وعمل كتاب تهذيب التهذيب. فإذا عملنا الأرض كتاب الكمال بعد الغياب الصحيحي وبعدين كتاب الجزي تهذيب الكمال ثم اهتمت لك بكتاب الجزي وكاد الشاب عبد الغني ان ينسى. فإن حجر عمل تهذيب التهذيب والذهبي عمل تهذيب التهذيب ومغلوطي عمل إكمال تهذيب الكمال والخزرجي اختصر في الخلاصة وابن حجر اختصر في التقريب والذهبي اختصر في الكاشف في تقسيم له ولا كتب الستة. كل ناس بسط رواة كتب الستة. بعد كده عندنا كتاب الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي أو ابن كثير لتهذيب الكمال للهند التاريخ الكمال اقتصر على كتب الستة فقط. إنما كتاب تاريخ البخاري الكبير تاريخ الأوسط البخاري تاريخ الصغير البخاري الجرح والتعديل لأبي حاتم لقاسم بن حبان الكامل لابن علي ضعفاء الأربعين مجروحين لابن حبان كتاب تاريخ بغداد الصفيقي في تاريخ بغداد ابن الدبيلي وابن النجار كل واحد منهم له بيت في تاريخ بغداد من اول ما الخطيب وقف هو بكام من احد اياميهم ويجي هو يموت يجي واحد من بعديه من الايامين اياميهم وتفضل السلسله ماشي عشانين تصيبوا هذا العلم. واوسع هذه الكتب كلها تاريخ دمشق بن عساكر وطبع فيه 85 مجلدا في العام قبل الفضل. في كلها عباره عن اسماء الرواه نقلت الاخبار نقلوا كل شيء عنه ورحلوا وطوقوا بلاد الدنيا بحثا عن كلام هؤلاء الرواه. الكلام ده احنا يعني بنقول على سبيل الاختصار لتعرفوا ان هذه الامه امه عظيمه ولا يمكن هذه الامه تموت ابدا. العلماء وضعوا قوانين الأخبار لا يعرف لأمة من الأمم عشر من عشر معارف للمسلمين في مسألة خلط الأخبار. كل شيء ينقلونه. طب إيه النهارده العلماء تعبوا تمام وجمعوا ولفوا البلاد كلها عشان يجمعوا لك ابن آدم. هل استطعنا أن نستفيد من هذه الكتب؟ هو ده يعني كما يقول ابن الجوزي وإنما البكاء على فساد العلم. يعني إذا لو عايز تعمل لنفسك معجزة لكل مسلمة ستنفق عمرك كله في عمل أسماء الرجال والبحث عن ما يقال في كل رجل. طب أنا كل أسلوب عندك والعلماء نبذبوه ورتبوه وكل عالم يأتي يحط صوبة في هذا الجدار الكبير، فمن مزين ومن متعقب ومن منافع ومن مبين ومن شارح، كل هذه الكتب مطلوبة. فإذا طالب العلم النابع بعد ما تحصل الأرضية التي لا بد منها من معرفة قراءة كلام الله عز وجل ومعرفة الفقه ومعرفة التوحيد إجمالا والكلام ده، يبتدي يقول أنا الملكة بتاعتي في الحديث في الفقه في التفسير. أول ما يبتدي يتخصص في سنة من هذه الفنون فينبغي عليه أن يكون عارفا بالكتب التي تعينه على الوصول في هذا الفن. ثم إنه لن يكفيه أيضا ما صنفه العلماء حتى يصنف لنفسه أيضا كتبا يستطيع أن يصل إلى المكتب خلاله. يعني مثلا لما كتب خرج سنة المشايخ كمان حوالي 17 سنة وقص على كلمة للذهب، هذه الكلمة أخذت من عمري 5 سنوات. كيف آخر سنة كيف لي راوي اسمه الحارث بن عبيد قال الزهري أنا متعجب كيف خرج لنفسه، لأن الحارث متروك والنسائي كان صاحب شرط قوي ونفس شديد في الحكم على القوى، والنسائي معلوم طرق متشددين في الحكم على القوى كالحاج والغازي والاجتماعيين متشدد، فالمتشدد لا كيف يروي لغه متروك في سننه. فانا احببت ان انظر كيف روى له النسائي، اين الحارث بن عمير في بحر الكتاب فأرض على الكتاب سنة لكن أنا مستعد فأرض علي والحارث ولن أرض إليه، وأنا أريد أن أعرف لماذا روى النسائي له وهل روى له المتابعات ولا روى له احتجاجا، ما عنديش أي خبر عن الحارث بن عمير أين عمله. فخرجت رجال كتاب النسائي كل راوي في بطاقة وإن تكررت روايته، فكان مجموع ما كتبته بيدي 130,000 بطاقة، 130,000 بطاقة، كل راوي أسجل اسمه في بطاقة، مالك ابن أنس من المالك، روى مثلا على صدر 1,000 رواية في سنة النسائي، يبقى له 1,000 بطاقة، وسجل التسعين لو مثلا 2,000 رواية إن 2,000 بطاقة. فالآن كل راوي والنسائي رواياته خماسية في الغالب، يعني بينه وبين 19,000 رواية خلاص، والنسائي يقارب 10,000 رواية، 10,000 في 5 وساعات يبين الإسناد إلى 6، وأنزل الإسناد النسائي بينه وبين 19,000 وبدأنا نفسي بالكلام على الحروف التجارية، الحروف التجارية ده كله عشان خاطر مين؟ الحارث بن عمير، وأصبح كتابنا النسائي بالنسبة لي كالكتاب المنثور، لا تجد عندي رواية من روايات النسائي، أي راوي يذكر أن النسائي روى له أعرف، روى له كم رواية وفي أي موضع ومن شيوخه وعند الثاني كل شيء من الروايات، وتجد سعيد مثلا يروي عن الليث بن سعد، يروي عن مالك بن انس، وهؤلاء اعرف ان الخطيب روى عن الليث كم روايه، والروايات موجوده في الكتاب، كتاب الطهاره وكتاب الصلاه وكتاب الزكاه وكتاب العشر وكتاب الكتاب والكلام. فاصبح كل راوي من الرواه عندي كشف، اغراني هذا ان انا استخدم الان صحيحين، فاسلمت البخاري وما زلت اعمل في مسلم حتى الان. بحيث ان انا في رواية البخاري اعرف الشيخ البخاري ده له كم رواية صحيح كله، لو في المجامعات ولا له في الاصول. والبخاري مثلا عندما روى له في أكثر من موضع. لماذا روى الحديث الواحد لهذا الشخص أكثر من موضع؟ هذا يتاح لي أن أضرب في روايتي في كل المواضع. هل البخاري كرر تكرمه مجردا ولا تكريره كله خيرا؟ والبخاري معروف أنه لا يكرر إلا بالله. خلاص بالنسبة إلى أن أحرق كتاب البخاري، أرفع كتاب البخاري جسم الملاءة بالنسبة لي. طيب أنت محتاج أن تعمل كتاب ده في كل كتاب. والعلماء عندما ذكروا الرواه أن النسائي روى لفلان وفلان 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 وخلاص، لكن ما ليش الله الرواه بتاع كل رواية. وأنت كطالب علم تحتاج إلى الدفع عن هذه السنن، وأي حد يتعدى على كتاب الكتبي تكون أنت عارف عندك عدة إنك أنت تدافع عن هذا الكتاب العلم مش بعاطفة فقط. إذا كان يأخذ منك لو أنت بقى طالب لا أخو جن وعايز توصل ومحتاج تمهرس كل ده لنفسك فيما يتعلق بأسماء الرجال فقط، ما قلتش لسه البطول ولا الأحاديث ولا الآثار ولا الكلام ده، موضوع طويل ده مع ما تحتاج بقى من المذاكرة ومن الأصول ومن الفهم ومن التدريس، وبعدين أنت بتأخذ إنسان لك حياتك الخاصة لك أولادك ولك أهلك ولك مشاكلك ولك جيرانك ولك الكلام ده. يبقى يقولنا العمر العمر احرصوا عليه. فالنهارده العلماء اذا كانوا رتبوا وبوابوا انا استفيد من تبويب هؤلاء العلماء الى ان اتمتع بعد ما اصل هذه المكانه انظر الى حاجتي، هل انا محتاج الى النبوء الى صاحب البخاري ان انا اعمل الواقع ولا لا؟ انا محتاج له لان هذا له معنى عندي. انت ممكن ما تحتاجوش ما تحتاج ابدا ان تنظر صاحب البخاري ان كان تبويب. ليه؟ مالكش مشروع، مالكش طموح معين لصاحب البخاري، فبالتالي انا اتكلم مسالتي. علشان كده احنا بنقول اهو، يبقى اول حاجه هنستفيد الاول من صحيح العلماء الذين سبقونا، ونهتم بالكتب السته الاول وسنن الدارمي ومثل الامام احمد وموقفات. وحطيت لهم ابن حبان الحاكم البيهقي وكفايه عليه. كده خلاص لو انت قاعد نظرت في الكتب دي نظره متامل قبل ان يفوتك شيء من الادله الشرعيه، لا سيما اذا كنت عليما بسنن البيهقي. سنن البيهقي من بحر الخضر. لا ليس هناك شيء من الادله الفقهيه تحتاج اليها الا وقد تولى البيهقي في هذه السنن بحدثنا واخبرنا. يبقى كلام ابن زوج الله ايه؟ انك انت حفظت بقى الصحاح والتنزيل والسنن ومن حيث عندك انت معرفه الرواة ضعفاء والمسلمين. كفايه عليك في البدايه اذا بهذا الاعتدال في نقل الرجال الحظ الثاني، واذا بلسان الميزان للحظ ابن حجر العسقلاني الذي زين به على كتاب التنزيل. أخبرنا عنه جنازه الرسول صلى الله عليه وسلم واقاربه وازواجه وما جرى له. علم التاريخ يوصف بسيره النبي صلى الله عليه وسلم مع علم المغازي. ثم ليقبل عنه جسدي فلينظر في المذهب والخلاف. وليكن اعتماده على رسائل الخلاف. فلينظر في المساله وما تعتمد عليه. فيصبه من مضامه كتفسير آية وحديث وكلمة ولغة. هنا يقول فلينظر في المذهب والخلاف، لأن الدارس بالنسبة لطالب الفقه أن يدرس الفقه على مذهب من المذاهب كنوع من تطوير الدراسة، ثم إن قويت ملكته بعد ذلك فليتحرى الأدلة. وعليه بكتب الأدلة التي سميناها من الصحاح والتمييز والجوامع والكلام. وليضع الشيخ الثاني أن يتحرى الحق في أي مذهب كان، وأن يتبع الدليل وأن يكون الدليل مقدما على قول إمام المذهب فضلا عن علماء المذهب الذين جاءوا بعد الإمام. إذا انطلق قارئا في كتب المذهب في هذه الشريطة فلا بأس أن ينظر وأن يتمذهب في مذهب الفقهي. وكما قلت قبل ذلك وأقول مصححا وملامعا عن الشيخ الألباني رحمه الله، الذين يقولون أن الألباني يتبرأ من المذاهب الفقهية هم كاذبون او غالطون على الشيء. انا سالته بنفسي لما اشيع عنه انه ينفي المذاهب الفقهيه ولا يرى السلام، سالته وقلت له لو انني اريد دراسه الشيخ فهل يجوز لي ان ادرسه على مذهب من المذاهب كتنظيم للدراسه مع شريط ان اتحرى الحق في اي مذهب كان؟ قال نعم. قلت اي المذاهب تختار؟ قال الشافعي. قلت ثم اي؟ قال الحنبلي. قلت ثم اي؟ قال المالكي ثم الحنبلي. هذا واضح ان الشيخ الالباني رحمه الله لم يكن يتبرع من المذاهب الفقهيه كما كما نسب اليه. فلا مانع، وارى ان هذه يعني اجود ان يعتمد على مذهب من المذاهب في تنظيم الدراسه الفقهيه بالشرط المذكور الذي ذكرناه. فان وفق الى شيء يعنى بالادله فدرس على يديه الادله بغض النظر عن الالتزام الى هذا من المذاهب فهذا اجود، هذا اجود. لكن هو اذا انطلق في نفسه فلا ينطلق في كل الادله. يعني مثلا بعض الناس يقول لك انا عايز ادرس مثلا زي الانصار او نفس الثلاثه للصنعان زي الانصار الشوكاني، ليه؟ يقول لك لانه لا يتخيل بماذا من المذاهب، هل يردد الدليل؟ طيب انت فرضت من ان تكون شافعيا او ان تكون حنفيا او حنبليا او مالكيا فقد صرت شوكاني، ليه؟ لان الشوكاني اذا خالف المذاهب مثلا من اربعه ورجح قولا فالطبيعي كرجل دارس الكتاب وعنده خطه في الكتاب واختار الكتاب لان هو الذي يقرر الحق بدليله، الطبيعي ان حتمان الشوكاني بما قال، اليس هذا تقليدا ولا انتخبت بطريق الاستقلال؟ لا، لا اقبل استقلالا، لان انت اذا اردت ان تغلب حكم استقلالا لابد ان تكون وليعا في اصول الفقه، ان تكون دارس الدراسه المدينه في اصول الفقه عشان تتبع حكم الدم ولا تقلل غيره. طيب احنا من المغرب هذا طالب علم الاستاذ اللي هو ايه؟ ليس له ريش فلا يستطيع ان يطير في بحر العلم في جو العلم، خلاص؟ إذا أنت لما حتتبع الشوكاني قد خلفت الشوكاني، لا نحن نقول كلام مجمل يعني، لا تقليد الشافعي أفضل من تقليد الشوكاني، لأن الشافعي باعتبار الشوكاني كان بحر العلوم والشوكاني نفسه يقف قدام الشافعي تجد لن ترجع بحاجة معنا. فإذا كانت المسألة مسألة تقليد أن تقلد بقى الأزيد والأعلم والأورع والأسهل، لا الشافعي بلا شك أو أحسن بلا شك، خلاص وحسب ليس المسموعين او حسب بلاد. فعشان كده دراسه كتاب الشوكاني ليس له فائده في تحصيل مراد الطالب، ليس له فائده في تحصيل مراد الطالب. كذلك لا ننصح الطالب المبتدئ ان يقرا في المحلل المتحدث، غير ان هذا سيورثه شده على العلماء. هذا الابتحاث يعني كان عالما صحيح ولكنه لم يكن يحسن سياسه العلم، لم يكن يحسن سياسه العلم فلا يقيم لاحد ولده. ويعني شفائهم للعلماء في المحلة يمكن ان تخرج منه بمجيدين صغير لطيف كده كل شباب تناولونه، مع ان الابتحاث في بعض الابحاث يعني وصل إلى قمة العلم والتقريب، ولا يمكن هذا على حد أحد، كان يقولون أنه بحر علم ولكن لم يكن يحسن سياسة العلم التي هي أعوق من الطالب. عشان كده لا نصح الطالب أن يبدأ بدراسة المحلة، إنما يؤخر النظر في المحلة إلى ما بعد يعني مرحلة المراحل الأولى من الطالب للعلم. يبقى عندنا المذهب الخلاف، الخلاف لا بد له من فكرة أصول الفقه عشان تستمتع بالخلاف، لأن الفقه كله في علم الخلاف. ومن الكتب التي تهتم بعلم الخلاف كتاب الخلافيات للبيهقي، وهو من أحسن الكتب التي بسطت يعني أوجه الخلاف. وطبعا الخلاف ما بين الإسلاميين ما بين الشافعي وأبي حنيفة، لأنهم دول أكثر مدرستين كان بينهما تراجم وكان بينهما أصول أصولان علمية. لكن البيهقي الحقيقة لم يعتني ببسط أدلة الحنفية إذ لم اعتنى ببسط أدلة الشافعية. لكن على أي حال أنت ستجد من جمع علما وكنزا لا يعني يبنى ولا يبيد في كلام خلافيات. طبعا خلافيات مش كل موجود بالأسف مخطوطة بتاعتهم فشل بين ثلاث مجددات والبنك للمجدد، لكن مخطوطة الخلافيات كله فشل في خمسة مجددات نحو 70 سنة. إذا أردت أن تنقل نفسك على بعض الكتب الفقهية فأنصحك بالكتب الآتية. الكتاب الأولاني كتاب الأوسط للمسلمين، الكتاب الثاني كتاب شرح معالي الآثار للصحابة، الكتاب الثالث كتاب تمهيد ابن عبد البر، الرابع كتاب السنن الكبير للبيهقي، الخامس كتاب المغني لابن قدامة، الثالث كتاب المحلى للأحد. هذه الكتب كلها لو أن المرأة قصر نفسه عليها وقرأها وعرف ما فيها فهو الفقيه حقا. ليه؟ هذه الكتب أغلبها كتب مثلا تأتي للأحاديث والآثار بالأسانيد، يعني تشرح عن آثار الصحاوي حنفي، هذا لنص أدلة الحنفية مستندة، وكتاب البيهقي لنص أدلة الشافعية برضه مستندة. طبعا هو يعتني الشافعية وغيره يعني، لكن هو يعتني بفقه الشافعية. كتاب التمهيد لابن عبد البر في الفقه المالكي، وهذا أيضا يسلموا في ابن عبد البر حديث الاثار في مواضع كثيره من هذا الكتاب. وكذلك ابن حزم يسلم كثيرا من احاديث كتابه. تعرف ابن عبد البر وابن حزم كانوا ايه؟ كانا رفيقين هما الاثنين. وابن عبد البر كان ظاهريا ثم ترك الظاهريه ورجع الى مذهب بلاده وهو المذهب المالكي. خلاص كان في ابن عبد البر والمحل قاصرة قوية ومحبة. وقال ابن حزم وهذه شهادة من البيت فكي أسد، قال كتاب التمهيد لصاحبها ابن عبد البر لا أعلم في الحبيب أجود منه. وهذا يعني ناديك بمثل هذا من ابن حزم، وهو كتاب ممتع جدا كتاب التمهيد لابن عبد البر. طبعا أوصف التفضل أوصف أحد المتخصصين في نقل الإجماعات والخلاف، أحد المتخصصين في نقل الإجماعات والخلاف. إذا أنت لو حبيت أنك تشتري مراجع ذلك، المراجع دي بطبيعة الأرض يعني هو لا يتغير، لتطلب طول عمرك تروح وتيجي عليه. إذا ليش عايز تكون مكتبة فقهية عليه بهذا؟ ونضم إليه الكتاب السابع وهو كتاب المجموع للنووي. وكان النووي ما كملش وصل للبيوع وجاز فيه السكي فأكمل أظن إلى الثلاث، وبعدين جاز شيخنا محمد نجيب القطيعي رحمه الله فكمل بقية الكتاب إلى أخره، ولم يكن له نفس لا النووي ولا تقييمه للسكي، طبعا للتساوي ما بينهما في العلم. ويتشاغل في اصول الفقه وفي الفرائض، الفرائض هي المواريث. وليعلم ان الفقه عليه مدار الحروب، ويكفيه من النظر في الاصول ما يستدل به على وجود الصالح، كلام هذا التوحيد. يعني هو يقصد الا ان يكون التوحيد مجملا، ده الاول يعني اول الفرائض. فإذا أثبته بالدليل وعرف ما يجوز عليه مما لا يجوز وأثبت إنسان الأصل وعلم وجوب القبول منهم فقد احتوى على المقصود بالعلم الأصول. كان واحد يكلمني في اليومين اللي هو على الإنترنت إن يدخل في محاورة مع رجل نصراني عمال يبحث عن الدين الحق. وبعدين النصراني ده وصل في الآخر إلى أن القرآن هو أفضل الكتب، لكنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحبنا لأنهم يحاول معاه كل المسألة عبارة عن مجادلات عقلية، ويريد أن يصل إلى دين الحق بالحق المجرد بالعقل. فكأن يعني الرجل الذي حاورته كأنه بدأ يعني يصل إلى هذا الرجل الغربي الذي يبحث عن الدين الحق بالعقل. فبدأ يقول إنه يكفي أن يؤمن بالقرآن ومش ضروري يعتقد إن كان في بخاري ولا مسلم ولا الكلام ده، ليه؟ لأن في مذاهب ثانية كثيرة في الشيعة وفي السنة وفي جبرية وفي قدرية وفي معتزلة. فأي رجل هيحاول يقنعه بما يعتقد خلاص. وشرط في المناقشة إنك أنت تخرج اعتقادك من المسألة وتكلف المخ والعقل بالضبط. فقلت هذا مستحيل ان يتكلم انسان بالعقل المجرد ولا يصدر ما ينتمي اليه اعتقاد اي كان هذا الاعتقاد في مساله امور الدماغ فقط، لكنها واقع على حقيقه. المهم عاد ناخذ من الدماغ خصوصا اذا اخذت معك في الجلسه دي سؤال تساله فقط اللي يجاوب عليه العلمة والطهارة والجروم والأبناد، لأننا نتكلم العام مش علاقة بالخدوثة بتاع الطهارة والعلم والكلام. لأن المرأة يمكن أن تنزل عقلا وشرعا وواقعا وإن كانت حر وإن كانت عفيف، ولا مستحيل الكلام ده؟ مش مستحيل. طالما مفيش دليل علم لازم من السابع يقول المرأة دي لا تنزل كلام ربنا كده سبحانه وتعالى، يعني المرأة دي لا تنزل خلاص مفيش دليل عصمة لما يمكن التنزل خلاص. يبقى لا في دليل شرعي ولا عرفي ولا عقلي يكفي أن تنزل المرأة العفيفة، ولو مرة هذا غلط الأمر غير الغلطة وخلاص هي الغلطة وجابت عندنا وجدت وسادت ونزلت وغلطت الحاجة خلاص. فإحنا طلبة نتكلم بالعقل مجرد أنا عايز أجيب الأول نزل في هذا الجسم في النبوه هو اللي جاي هو اللي مخلفه حال الفاسد فينا لحد النهارده مش عارف يدخل وما يغلطش يدخل ولا كان معمول. طب هيجي لها مين دي؟ فاذا كان عاجزا عقلا عن ان يثبت لنا نبأ ابوه اللي هو لازم فيه فما يعرفش بقى يقول ربنا فين والرسول فين والبخاري فين؟ في مسألة بعيدة الملاك. فكان الهدف من كده ايه؟ ان احنا نضع قانون نقل الاخبار عقلا. يعني هو لما يجي بالمثل قال افلاطون او قال ارسطو، مين اللي عرفه بذنب ارسطو افلاطون؟ اي سبيل يسلكه في اثبات بذنب ارسطو انا حبه نفس الدليل في اثبات بذنب مخالف. فما الدليل يستدل به الا وهو دليل ثاني بل حاجبه عليه حتى اذا كنا هنمشي الى حاجه عندنا. فالعقل المجرد لا يمكن يعتمد عليه في هذا في مساله ديانه واعتقاد. فتنظر الى المشكله يعني الكلام اللي يقول لك فيه يستدل به على وجود القران بيتاكد من هذا الكلام ان هو انقص العمليه كلها وبدا يفكر في المخ من الآخر لا، العقل لا يكاد يصل الى شيء. زي ما قلنا في المره الماضيه نتكلم عن القضاء والقدر، ولكن بعد الايمان بالله، بعد ما تؤمن بالله وتؤمن بالاسلام دينا وبالنبي صلى نبيا ورسولا، ليأتيك فرع من فروع التي يحتار الحق مجرد الوصول الى شيء سنه. مساله القضاء والقدر لا يمكن تنحل الا شرعا، عقلا ما تنحلش، عقلا لا يمكن يصل الله الى شيء في باب في مساله القضاء والقدر. زي مثلا ايجاد الاطفال، طفل إذا كنا بنقول إن المصائب تصيب البني آدم الأمراض وغيره دي كفارة للذنوب، فبيولد للسنة 3 سنين ده وبيجيله مرض وبيتنظف من الألم، أو يجيله مرض إتشال كلية إتشال عين إتشال الكلام. أنا عايز واحد يحل لي عقلا لماذا يتألم الأطفال؟ إيه ذنبهم؟ ما هي جناياتهم؟ والله عز وجل حكم عدل، لا يعذب أحدا إلا بالإحصار. طيب الولد ده هو ايه اللي عمله علشان يتألم؟ حلهالي عقل ما تعرفش تحلها. خلاص، باب القضاء والقدر كله لا يحل الا شرعا، عقلا ما تعرفش عليه. كان في حاجه بعد الايمان بالله والرسول والكلام ده ما تعرفش تحلها، تيجي بقى على معرفه الله عز وجل وعايز تنتجها من عقل المجرد وتسلك نفسك من اي اعتقاد وتتكلم كده مجردك، كلام ده كلام خيالي لا يمكن. حتى هذا البني ادم اللي هو بيدور على دين الحمد لله لا يمكن يتخلص من انتمائه واعتقاده في اي مرحله من مراحل التفكير. يسلك نفسه عن عقله في الكلام ده كلام سليم. فهو الاستبدال المختلف يطلب التوحيد مجملا ويجب التوحيد المجمل في البداية، وبعدين يبتدي يتلقى ما في أصول الاعتقاد. أنا أنصح كل دارس أو كل من يريد أن يدرس، لا سيما المدرسين، أنصح المدرسين الذين يدرسون في الطلبة التوحيد أن يهتموا بأصالة المصادر، بأصالة المصادر. يعني إحنا مثلا الطلبة اللي بيدرسوا التوحيد ليه بعضهم كده؟ عندهم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشروط، تطلعوش مرة كله فيه، يا كتاب التوحيد يا فتح المجيد يا سيدنا العزيز الحبيب يا مثلا قول المفيد، كل دي كتب اللي هي شرح كتاب التوحيد. فإن ترقى هيوصل بقى ايه لشيخ الكتاب الثاني، هو ده سقف ايه؟ سقف الدراسة عدل. أنا بقول يا أخوانا الكلام ده خطأ في الدراسة، خطأ دراسة. المفروض نهتم بآثار المصادر زي ما شيخ الإسلام كان بيعمل. إحنا لو انتهينا شبابنا اللي بيدرسوا التوحيد، هل قرأت في الشريعة الأجرية؟ ما يعرفش يقرأ اسمه صح. طب قرأ في الإيمان لابن مادة أو التوحيد لابن مادة أو التوحيد لابن زيد؟ أو الإيمان اللي بيبصر وشرح أصول الاعتقاد في الأذكار مثلا، تتفرجش على الكلام السنة للإيمان التمرين، تتفرجش على الكلام مع إن هي دي كتب التوحيد الأصلية. الإيمان لأبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام، ما تتفرجش عنها. فالمفترض إن أنا أوصل لهذه الكتب الأول، وبعدين أجعل كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية والإسلام ابن القيم والإسلام حافظ بن عبد الوهاب وشروحه من الكتب المساعدة التي تساعدني على فهم كلام السلف الكتب المتقدمة، ونفس الكلام في كل أدب وصل لنا في كافة القرون حتى في الفقه والحديث. فرض العلم اللي هم المفترض هم يكونوا لهم إطلاق على الكتب، أعلى واحد يقولون صحيحة وطبيعية الشيخ الشلال رحمه الله، وفي الفقه الشيخ الشلال الشيخ العثيمين. هو نسب فينا، لا نسب فينا. ولو وصل يعني وكان ابن أبوه يوصل لابن تيمية وابن القيم، طب فين المذاهب؟ فين ما يعرفش يمكن القول ما لا للصحابة ولا للتابعين ولا تابعين لأن ابن تيمية يعني الزمان الذي أصدر مسألة يقول هذا قول مثل عمر وعثمان وعلي وسعيد بن جبير وعكرمة وبه قال أبو حنيفة. وهو احد الولدين على الاحسن اللي بيقرا كلام الثاني يبتدئ هذا الكلام هو الحب هو الحب. أما انا عارف بدائل الصحابه والتابعين والتابعين وليس القول الا المدفوعين اجيبهم كده بالتدريب. طب انا اوصى بكلام الصحابه الثاني وكلام التابعين وكلامهم الثاني من الكتب التي سميتها لكم في الثنائية في الأوسط عند المولد الثنائية في البيهقي الثنائية في السميد بن عبد البر كان وحتى للأحد كتب التي معنى بنفس أثر الصحابة. لماذا نحتاجين واحنا بالذنب في التوحيد نشير إلى الفروق الإحسان وراعي أصالة المطار وأرجو أن لا يفهم كلامي على أن أنا يعني أقدم بشأن هذه الكتب التي سميتها بالثنائية لك لكن نجعلها من الكتب المتلاعبه التي تعينني على فهم كلام السلف الاول. فانا لو جبت مثلا كتاب الايمان لابي عبيد قاسم السلام او الايمان لابي شيخ كتاب طريق لا ترشح في الاذان رحمه الله واتي على مثلا الايمان يزيد وقول معاذ يونس حدثني فلان عن فلان عن مثلا مجاهد قال الايمان قول معاذ حدثني فلان عن فلان عن عكرمه قال الايمان قول معاذ حدثني فلان عن فلان عن سعيد بن الشيخ يقول الإيمان قول واحد. يبقى أنا عرفت أقوال التابعين أقول له قال الإيمان قول واحد فلان وفلان وفلان وفلان. أنا لو قلت لك مين اللي راح لما تقول لي راح أبي شيبة راح أبو القاسم ماما أنا أسفاد راح أبو عبيد الملك السلام راح أبي راح أبي ربطة عادي أعرف أقول وأعرف أنت اللي الأقوال إلى قائلينها والأقوال إلى كتبها. يبقى الكتاب ايه مصادر في المساله دي وكان في الوقت كلام السلف اسهل كثيرا جدا من تفريعات السلف. لما تقرا كتاب النجاه وده يعتبر اوسع كتب تقريبا في الاعتقاد شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه هو قلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان انا هو الذي كان طالب علم هشتري الكتاب وملخصه بيجيب الحديث يجيب اثار يجيب اقوال شيل الاحاديث والكم فيه الاقوال الى ظاهرها مع رعايه النظر في صحيح الحديث وضعيف حديث مرفوع للحديث مرتفع لا تثبت حديثا الا اذا كان صحيحا او حسنا تمام اقوال العلم التحريف في الغالب صحيحه كليا التاريخ في الغالب صحيح التاريخ لماذا حديث التقول بتاع الزكاي وبعدين حديث الأدلة بقى الأحاديث الصحيحة أورد الزكاي الوكيل الضعيف وبعدين حديث أقوال العلماء قال ابن مسعود كذا كذا قال جابر كذا وأمر الأقوال وبعدين حديث أقوال التابعين الذين ذكرهم الأنبياء يبقى كل ما من أبواب العلم عندي فيه حديث وعندي فيه آية آية وحديث وعند أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة المذكورين كل ذلك. يبقى أنا بعد كده أقدر أجيب كتب إبتدائية أفهم بقى التفريعات والمناقشات والردود والكلام بس يبقى عندي أصل إيه؟ يبقى عندي أصل كلام السلف. يبقى الكتب التي سميتها أيضا في كتب الاعتقاد مع كتب شيخ الإسلام الإبتدائية وشيخ الإسلام ابن القيم والأئمة الذين جروا على نهج هؤلاء العلماء لو انت عايز تسوق مكتبه في العقيده تمام. فإن اتسع الزمان للتدين من العلم فليكن من الفقه فإنه أنفع. تعال حسان كم لا تكاد تنتهي لا تكاد تنتهي كتابنا وكل مثلا تحتاج إلى تحرير وإلى أدلة وطبعا هذا يحتاج إلى جد واجتهاد وعلى طبيعة الزمن. كتب الفقهية ما من كتاب فقهي إلا ويجتمع على أحاديث ضعيفة وضعيفة جدا ومنكرة حتى إمام المغني بن قدامة مع اجتهاد الكتاب يعتبر من أفضل كتب الفقهية اللي تقريبا مش أقل من ربع الأدلة بتاعته ضايعة ضايعة ما بين ضعيف ومنكر وباطل. وانا لا اعرفه بالسلة والممارسة ما نأكله جدادا وطبعا الذي الذي الفقهاء مأسسين عليها احكام مأسسين عليها احكام يعني كثير من الحديث الموجودة في المغني أنكرها أئمة الحديث زي الدارقطني زي أبو حاتم الرازي أبو زرع الرازي بن عازب العقيلي أنكرها حديث كثيرة جدا، ومع ذلك الحديث جاز وأسسه على أحكام شرعية. إذا الراجل لو عايز تنظر بقى الأدلة وتطيع حقها والكلام ده يبقى هتاخد أصول الحديث مع أصول الفقه للنظر في الفقه، صح الدليل الأول وبعدين بعد كده تنظر في دلالة الدليل. فهل يتسع الزمان؟ هذه المسألة دي مهمة، ولا إذا اتسع الزمان وبعدين أبي بعد كل اللي احنا قلناه ده أسلم مع اجتهاده في التنكب إلى اتخاذ الولد تتزوج بعد ان يعني كل المسائل برضه ايه تتزوج عشان برضه ايه يكون عندك اولاد يالف عنك هذا العلم. عمر ابن ادم اللي سنه 60 سنه اول ما يبتدي يفتح عينيه كده ويعرف الدنيا من قبل 15 سنه اللي هيبقى له 60 سنه 45 سنه 45 سنه تكفي الكلام اللي احنا بنقوله ده عشان يدركه في الخصومات واللعب والفتح وشم الهوى تطلع ايه هذا بين سنان الناس العمال يضيعوا في اعراضهم وهم متفيدين في طلبه العلم برضو ده برضو شكل وشكل لطلبه العلم والكلام خمسه بين سنان يكمل مثل هذا الذي يقول لا او يكفي بعضه هذا يحتاج الى همه حذاء والى يعني عزيمه قاضيه قد لا يضيع في الزمان شيئا ويكون شعار كما قال ابن الجوزي نقلا عن شيخه الوفاء ابن عقيل انني اقصر بجهدي اوقات اجلي حتى انني اختار سف الكعب وتحسيه بالماء على النص لاجل ما بينهما من التساوي على الخبز يعني لاجل ما بينهما من التساوي في النص يعني لازم يقصد الرئيس روح انتو في كده وبتاعه ويبقعه لا يجيب الكعب يمسكه ويرجعه الاصل فيه ويحطه ويشربه بالغيب ويقصد على اساس انه يسكن الجوع وخلاص كنا عشان ياكل بقى ويقعد ينزل بقى وبتاع ومش عارف ايه عايز اقول ساعه انما سف الكعب وتحسيه بالماء في 5 دقايق مضبوط ساعة ل 25 دقيقة يقدر يرتاح حتى لو مش هيساوي حاجة في العلم يقعد سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم بس قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند الترمذي ورأيه من قال سبحان الله وبحمده فغيثت له نخلة في الجنة. طيب انت قاعد سبحان الله 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 في كم ثانية؟ في 5 ثواني خلاص؟ يعني في الساعة كم نهلة؟ 60 نهلة في السنة الميلادية 60 نهلة مش كده؟ ولا أنا بعرف حاجة؟ طيب في الساعة 3600 3600 نهلة في الساعة لو انت بقى يعني عندك مشاوير كبيرة وبتاع حضر لسانك انت مش فاضي طول ما انت ماشي في الطريق قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وحمد على طول وانت ماشي قاعد في الاوتوبيس قاعد في العربية قول سبحان الله وحمد ممكن تحصل لك 3-4 ساعات في اليوم 3-4 ساعات في اليوم هنكون على 5000 داخلة في اليوم وطبعا ده كله عبارة عن ايه اشياء جديدة على الهمة الالهية لتكسر بعد ما تدخل الجنة إن شاء الله وتاخد حصتك وتاخد ملكك تلاقيك متميز عن اللي ما قبلش وأنا مش هقول سبحان الله وبحمده واللي ما قبلش ياخد دخل ليا لا هيبقى عندي وما عندوش خلاص يبقى أنت عمرك ده عمر كريم ممكن تستثمره استثمارا عظيما إذا كما قلت ابن عقيل يقول لي إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كان لساني عن مطالعة عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرح لمزج يعني عشان إيه فك فأعمل فكري هذا استطراحا بس مش هتقول فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أخطر يبقى أول يوم النوم يبقى خطر في مالي يعني المشروع يعني كلامي يطمع المشروع العلمية يحلله ويقدمه لأن الشافعي أخطر له في في ليلة من الليالي أكثر من 36 مرة يسرد الإنفراد ويسرد. فسنؤكد أنه خطر في شيء من العلم يوم ما يقول يتكلم على ليلة الصبح يقول هكذا ممكن يتفادى منه يوم أي موازع النظر وكافر اللي خطر له من الناس 36 مرة في ليلة واحدة. ولذلك قبولك لهم في أعمارهم وقبولك لهم في أسنانهم. فده تحقيق برضه لطالب العلم ان هو لا يغير شيئا من عمره. وكان يحيى بن كثير رحمه الله يقول كما رواه مسلم في صحيحه عند القناه يقول لا يستطاع العلم براحه الجسد. عايز تريح جسما مش هتطلب علم. دايما طالب العلم جسم ده جسم اذا قلت همته تعذبه. الروح الفتية التي يحملها بين جنبيه لا تدع له فرصة أن ينام. كل ما ينام تخشي عرش ينام. هذه روح فتية روح قوية. فنتمنى أن يكون جميعا فينا وبيننا من يصل إلى هذه الهمة العالية لأننا في أمد حاجة في هذا الزمان الذي ساحت فيه الهمة كل أسف إلى هذا الطلب الذي يعز به الإسلام والمسلمين. لا سيما والهجمه الشرسه على العلوم الاسلاميه القائمه على فتوى الزمن. الملف اللي وصلت دلوقتي للاخوان اللي هم كل شيء لازم يبعتولي حاجات تصور الزمن. يعني ايه الجماعه اللي عمالين يكتبوا بلد اسلامي ويشتموا في الائمه ويشتموا في العلماء والكلام ده والغلط ده هو الصوت ده الغلط ده كان ليس للبخاري. وانا رضيت عليه زمان في 4 سنين في جريده الاحرام لما كان عملين في البخاري وكان يقول البخاري يشرح النبي يشرح النبي عليه الصلاه والسلام ووجد البخاري ده سيعذب عذابا اليما هو مصطفى محمود صلى الله عليه وسلم يقول لك سيعذب ربنا سيحدث البخاري حسابا عقيم لانه هو الذي ادفع عقيده التواكل في الامه عقيده التواكل في الأمر. التوكل يجي من الإيمان بالقضاء والقدر. ويقول لن يأتي بقى إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. مين اللي خلاها لابد بقى إن شاء الله؟ مين اللي خلى بقى إن القدر خاضع لإرادة الشعوب؟ ده من العقائد الفاسدة اللي دخلت عليها. فكل هؤلاء كل يوم بيكتبوا في الجرائد والمجلات زخما ويعتدون فيه على السنه النبويه فين الرجاله بتوعنا فين حرس الحدود بتاعنا اين شبابنا واين رجالنا لما هيدفعوا في هذا الخطر كان لو تاب ولم يرد عليه احد يوشك ان تخطب الزنادقه على البنات لو ما ردوا المسلمون لم يردوا هذا الخطر فهو واحد من ضمن الجماعه اللي كاتبين الباب ده ساكن كتاب اسمه شيوخ مصر بين نفاق الله ونفاق الحكام فكل الشيوخ في مصر من وجهه نظر يا منافق لربنا يا منافق لحال لا خير فيه الجميع مش ده رمي لاعراض هؤلاء ازاي واحد يطلع يكتب كتاب زي ده ويصرح وينشر ازاي الكلام ده حصل؟ هو ده بالنسبه للساده لما يطرق ولايه زي الكتب دي يوميا ولم يرد اهل الحق او حقهم ان يضيق فنحن نرد به لا تشفي العاطفه وحدها لا تشفي العاطفه وحدها مناظره واحد مع الثاني في اسرائيل كانت في بعض المضارحيات واحد عمال يرد والتالي يقول له انت خبيث أنت وهم أنت محرم أنا الرب الرب كل منه فأنا لا أنا لو رجل أشاهد واحد عمال يبكي شبهات والثاني عمال يكتب فيه إيه اللي يقع في روحي أنا كرجل ما عنديش أي فكرة عن أي حاجة إيه اللي بيكتب ده أنا عاملها مين الذي كان يسب رجل ممثل أهل السنة مين اللي كان عمال يبكي شبهات رجل شيخ لما واحد عمال يسمي ويجي يقول لك حجر العسقلاني اللي هو عامل فتح الباري عمال يضعف حديث البخاري العالم يقول كل كذاب ما حصلش ليه فرأينا أنا كرجل مدفع النواب الوليد لأن ممكن أقتنع هذا الكلام وهو ده كله سببه إيه؟ سببه ضعف العلم الذي تسرب إليه إحنا عايزين ناس رجالة متخصصة في صحيح البخاري الواحد قصر حياته على الصحيحين جاب كل الأحد كله بيتخصص صحيح ودرس الوزن فيه بحيث إن أنا لو طلع واحد على سبت عايز يكتب في البخاري أطلع الوزن من الجلسة أو نرد عليه فلا يستطيع أن يصل معه إلى شيء والمسألة دي مسألة كمان مسألة دي نأتي بجهد جديد وعزم حديث ووقت سليم يبقى أنت ما تعود بقى تعوم في بحر العلم عايز تبقى في الجايين من الفكر الحديث يبقى أنت المحدد الأول الفكر الفكر بقى أنت فقيل أول مش هتيجي مثلا مش هتيجي مع داخل زمن الطلب وقلة الشيوخ وقلة القرار وقلة الهمم يبقى انت كن واقعيا على نفسك شوف انت فين تفكر فيه وتخطط فيه حتى لو كان شيء كثير بحيث احنا نعرف ان الوزن ده متخصص في الفكر متخصص في الاسلام متخصص في الحزن متخصص في العقيده طلع واحد من امثال هؤلاء اجيب له واحد بديل مفيش حد يعرف يسلك معاه يا راجل جاهز ما اصبح التاني جاهز عارف اي حاجه في البخاري وانا عارف كل حاجه في البخاري حتى نسخ البخاري مخطوط إلى عارف أو في النسخ هي نسخ اليونانية يعني يعرف إزاي اليوناني نفس كل نسخ المعتمد واعتمد إيه وحطه على الحاشية إيه مين في كمان يعرف هذا الكلام حتى لو كان له 10 15 سنة من الحديث يبقى عندنا ضعف علم يبقى الناس هؤلاء عشان يكتبونا وانا ارد عليه بالكتيبه وبالعاصمه يبقى يعني كده ايه يا ضيعه الايه العلوم عشان كده احنا بنقول الاول راجعوا انفسكم في مساله اصلاح الفرد الاول ما تحاولش تبقى عايز تبقى عالم منصور ما عادش الزمان ده راجع عالم منصوري اللي يعرف كل حاجه ان انا اشوف اتفضل الشرح ايه وابتدي بقى نفس التفكير فشوف يعني كما اقول لاخواننا العمر قصير جدا والعلم كثير مفيش اي وقت للخصومات ولا لكن تروح تكتب لا ترد عليه ولا ترد عليه اذا كان مصرا فيرفض اذا كان محبا فيبدو عليه نوائب الحق فان المحب مصر بعد عمليه تمزيق وفصل فيه ولك تهم منهج اخر كل ما تيجي تضر نفسك يقوم جايب لك تهمه ثانيه تغير دماغك يبقى الوجه ده له هدف واحد فقط ان يصيبك لا يمشي عنه الحلوى فوق يريح كمان انما اذا كان الوجه منصف يدعو عليه نوائب الحق الحق طبعا ده ميزان عرفوه اوله انسان يصدق غير التغطى يصدق وعينه يجي ويأتي بس قوله هاتفا او يتجسد لوجه الله مشقة انه يدفع من مال اعتمادا ويصدق من جيبه عشان يوصله عشان يقول لك والله انت اخطات في كذا وكذا وانت رجل مشهور ومذكور ولازم تسمع كلامك فانا عايز تصلح الغلطه بتاعتك دي احفظ نوع من المناقشات بينك وبينه تصدر في النهايه انا غلطان ده انت غلطان ده انا المفروض ميت انا المفروض مش عارف اعمل حلوق في هذا بيبان عليه اذا كان رجلا يريد زينك ولا رجل يريد انك انت تستغل في العطاء في هذا لكن غير كده ضيعت عمرك لا تضيع عمرك مع أمثال هؤلاء العمر أكثر بكثير إلا أن تنفقه مع ذا شوية ومع ذا شوية وبعدين تيجي على الحق الذي تعتقد فلا تجد له وقتا فابن الجوزي رحمه الله يعني يقول بعد الكلام ده كله لا مانع أن يتزوج وطبعا إحنا برضه بنقول للطالب لا زيادة إذا كان مسنه إن هو يستعين بالزواج على تزكيه قلبه صح ترك الزواج بيعطي طالب العلم دفع لكن اذا كان طالب العلم مشوش الجيش لا يستطيع ان ياخذ العلم الا اذا تزوج انا بقول له تزوج ان استطعت فان الزواج يسكن عاطفه المرء يسكن عاطفه المرء ويقرر قلبه وعقله بالطلب وفي النهايه تقول ابن الجوزي الخلاصه من هذا البرنامج العلمي والذي ابتدات الكلام بها وهو ان العلم ليس غايه في نفسه انما هو وسيله لغايه العظمى الا وهي معرفه الله ومحبه الله تبارك وتعالى يقول ثم ليعلم ان الدنيا معبره فلينتبه الى فهم معامله الله عز وجل. ليس مجموعه ما حصلت من العلم يدله عليه اي يدله على الله. فاذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته فقل ان يصف صادقا الا وان ذهب الى مقام اولئك. طبعا ارجو المصري لا يفكرش في الجلد ده يعني يكتب المجنوبه مع المجانين والكلام ده، لا بس الجلد كان حربا عوانا على امثال هؤلاء. فهو الجلد هنا مساله لغويه عند الجلد لانه كان يعني في الحاله الصوفيه وكتب به فيه كله قائما على حرب هؤلاء. المقصود كلامه الا يعني نظرت حقا من العلم الذي يتعلمه وكان صادقا فقلت حتى يصل الا ويجتبيه رب العالمين تبارك وتعالى الى مقام الولايه ومن اريد مفلط ولم يكن ومن اراد مفلط ومن اريد زي المفلط والمفلط. المخلص لا ذلك خلاص ليه لان الله جل وعلا يخلص منه. اما المخلص فقد وقد قد يصل وقد لا يصل. تدريب هذا الاساس الطريق قد انصرف عن بلوغ المسجد خلاص. اما المخلص فلا بد ان يصل. وان لله عز وجل اقواما يتولى تربيته ويجعل اليه في زمن الطفوليه مؤدبا ويسمى العقل ومقوما ويقال له الفهم ويتولى تاديبه وتثبيته ويهيئ لهم اسباب القرب منه. فان لاح قاطع قطعهم عنه حماء منه وان تعرضت بهم فتنه دفعها عنه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه ونعوذ به من خذلان لا ينفع معه الشيء.